الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. من أين أو هل هناك قاعدة للقضايا المخيلات؟ يعني حتى الإنسان يأتي بأمور خيالية، هل هناك ضابطة معينة نعود إليها؟ طبعا الجواب لا، هذا يعتمد على كل واحد وموهبته وخياله الواسع، صح لو لا؟ قد تقدم أن قوام الشعر بثلاثة أمور: الوزن والألفاظ والمعاني المخيلة، فلا بد لمن يريد أن يتقن صناعة الشعر من الرجوع إلى القواعد التي تضبط هذه الأمور. لكل ركن من أركان الشعر قواعد، أما الوزن والألفاظ فلها قواعد مضبوطة في فنون معروفة يمكن الرجوع إليها، وليس في علم المنطق، في علم العروض، في علم اللغة، وليس في علم المنطق موضع ذكرها، لأن المنطق إنما يهمه النظر في الشعر من ناحية تخيلية فقط. وأما الوزن من ناحية ماهيته وحقيقته فإنما يبحث عنه في علم الموسيقى، أنه عبارة الوزن حقيقته إيقاعات متناسقة مرتبة، فهذا في علم الموسيقى. ومن ناحية استعماله وكيفيته، وزن طويل وزن قصير، هذا يبحث عنه في علم العروض. وأما الألفاظ فهي من شأن علوم اللغة وعلوم البلاغة والبديع. البديع طبعا من علوم البلاغة، هذا من عطف الخاص على العام. وعلى هذا فلا بد للشاعر من معرفة كافية بهذه الفنون، يتعلم هذه الفنون: الوزن والألفاظ والخيال. وهذا يجي إما بالسليقة، ولد وعند سليقة الشعر وموهبة الشعر، أو بالتعلم والممارسة مع ذوق يستطيع به أن يدرك جزالة اللفظ وفصاحته، ويفرق بين الألفاظ من ناحية عذوبتها وسلاستها. وقبر حرب بمكان قفري، وليس قرب قبر حرب قبر. تحس فيها شوية من الصعوبة، الكلمات هي الكلمات، كل كلمة بوحدها ما فيها شيء، لكن من تتقارب زين تصير فيها صعوبة على اللسان. هذا تأخذه في البلاغة. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. والناس تتفاوت تفاوتا عظيما في أذواقها، وإن كان لكل أمة ولكل أهل لغة ذوق عام مشترك، وللممارسة وقراءة الشعر الكثير الأثر الكبير في تنمية الذوق وصقله. أحد الأساتذة يقول: سألت أحد الشعراء مشايخنا شلون أصير شاعر، قال لي أقرأ الغدير كله. إن الغدير وين؟ كل ما بين صفحة وصفحة جاب لك شعر، فأنت من كثر قراءة الشعر راح تصير عندك ذوق شعري، فتتذوق الشعر، تحاول تتعلم. أما القضايا المخيلات فليس لها قاعدة مضبوطة يمكن تحريرها والرجوع إليها، لأنها ليست من قبيل القضايا المشهورات إليها مواضع نعود إليها والمظنونات يمكن حصرها وبيان أنواعها. إذ القضايا المخيلات كما سبق كلما كانت بعيدة نادرة وغريبة مستبعدة كانت أكثر ما إلا على الجهة، كانت أكثر تأثيرا في التخيل والتذاذ النفس. وقد سبق أيضا بيان السبب الحقيقي في انفعال النفس بهذه القضايا. وعليه فالقضايا المخيلات لا يمكن حصرها في قواعد مضبوطة، بل الشعراء في كل واد يهيمون، يسرح بهم الفكر إلى أعلى درجات الخيال وفي كل مكان، وليس لهم طريق واحد مستقيم معلوم. هذا المطلب. المطلب الذي يليه: من أين تتولد ملكة الشعر؟ وهذا واقعا هم أيضا ما إليه سبب معلوم، زين، موهبة من الله سبحانه وتعالى. مثل تشوف هذا ينشئ صوته جميل، هذا ينشئ ذكي، زين، أبوه تشوفه شاعر هو ما يفتهم في الشعر، ما له علاقة يعني بعضها بالوراثة، موهبة من الله سبحانه وتعالى. لا يزال غير واضح لنا سر ندرة الشعراء الحقيقيين في كل أمة، بل لا تجد من كل أمة من تحصل له قوة الشعر في رتبة عالية فينبغ فيه ويتمكن من الإبداع والاختراع إلا النادر القليل، وفي فترات متباعدة قد تبلغ القرون. زين، ومن العجيب أن هذه الملكة على ما بها من اختلاف في الشعراء قوة وضعفا لا تتولد في أكثر الناس، وإن شاركوا الشعراء في تذوق الشعر وممارسته وتعلمه. قد بعضه يقتل روحه حتى يصير شاعر، ما يصير، إذا سمع الشعر يتذوقه ويتلذذ به، لكن أنه ينشئ بيت واحد. وكل ما نعلمه من عن هذه الملكة أنها موهبة ربانية كسائر مواهبه تعالى التي يختص بها عباده، كموهبة حسن البيان أو موهبة الخطابة أو التصوير أو التمثيل وما إلى ذلك مما يتعلق بالفنون الجميلة وغيرها. ومن أجل هذا الاختصاص الرباني اعتبر الشعراء نوابغ البشر، وقد وجدنا العرب كيف كانت تعتز بشعرائها، فإذا نبغ في قبيلة شاعر أقاموا له الاحتفالات وتهنئها به القبائل الأخرى. ولو كان يتمكن أكثر الناس من أن يكونوا شعراء لما صحت منهم هذه العناية بشاعرهم ولما عدوه نبوغا. غير أن هذه الموهبة كسائر المواهب الأخرى تبدأ في تكوينها في النفس كالبذرة لا يحس بها حتى صاحبها، فإذا اكتشفها صاحبها من نفسه صدفة وسقاها بالتعليم والتمرين تنمو وتستمر في النمو حتى قد تصبح شجرة باسقة تؤتي أكلها كل حين. ولكن اكتشاف الموهبة ليس بالأمر الهين، وقد يكتشفها الغير. قد واحد هو ما يكتشف موهبته إلا متأخر، إلا الملكة اندثرت. زين، قد هو يوم عنده صغير عنده صوت حسن، يوم تعب صوته قال أنا بصير خطيب، هذا الأولى. أو لا، هو ما يكتشفها، أبوه أمه يكتشفوا أن هذا عنده موهبة. ولذلك الحين هذا السيد محمد حسين الطباطبائي اللي حافظ القرآن هو صغير السن، زين، أبوه أمه التفتوا إليه أنه عنده قوة حافظة من الصغر، فعلى طول ودى إلى هذا حفظ القرآن الكريم، فحفظ القرآن في سن مبكر. فهذه النقطة التفتوا إليها آباء الآباء الأخر والأسر الأخر في إيران، فصار يود أولادهم من الصغر، من يشوف ابنه عنده قابلية الحفظ فورا يوديه إلى الحفاظ وإلى الكتاب حتى يحفظوا القرآن الكريم. وما شاء الله خرجت ما شاء الله من الأولاد الصغار اللي يحفظ القرآن في سن مبكر. أما بعضهم يشوف ابنه عنده موهبة خط، عنده موهبة رسم، عنده موهبة حفظ كذا، ذكاء، ما يلتفت له، ما يحاول ينمي هذه الموهبة. زين، ولكن اكتشاف الموهبة ليس بالأمر الهين، وقد يكتشفها الغير العارف قبل صاحبها نفسه، وقد تذوي وتموت المواهب في كثير من النفوس إذا أهملت في السن المبكر لصاحبها. صلة الشعر بالعقل الباطن، وهي منطقة اللاشعور في عقل الإنسان. الإنسان عنده في العقل يمكن تقسيمه إلى منطقتين: منطقة الشعور ومنطقة اللاشعور. منطقة الشعور هي هذه الأفكار الحاضرة عندك الآن التي تصورها. منطقة اللاشعور فيها صور تظهر، تقدر تقول في أوقاتها. مثلا الآن تشوف انت صورة معينة في الشارع زين ما تلتفت اليها انت زين، تصير محفوظة في وين؟ في منطقة اللاشعور. تالي بعد سنين واحد يذكرك بقضية معينة فتجي انت تذكر هذا مثل ذاك اللي مريت عليه، مو حاضرة عندك الآن في منطقة اللاشعور. لذلك الآن مثلا في أساليب التربية حتى يتضح المثال أكثر، يجي تقول خلي الجاهل يسمع موسيقى، خلي يشوف هالصورة هذه صورة قبيحة مثلا، غير يدرك هو، وصحيح ما يدرك بمنطقة الشعور ما يدرك، بس دي صورة الموسيقى، هالصورة القبيحة هذه الجنسية تحتفظ في منطقة اللاشعور. لما يكبر يسمع الموسيقى يحس نفسه تستأنس بهذه ما يدري شنو السبب، أو لما يشوف الصورة يحس أن هذه الصورة شايفينها سابقا، وهذا كله سبب شنو؟ سبب التربية من الصغر، يشوف هذه الصورة مألوفة عنده، شنو السبب ما يدري، وهذا بسبب أنه هي محفوظة عنده في منطقة اللاشعور. والحق أن الشاعر البارع كالخطيب البارع يستمد في إبداعه من عقله الباطن اللاشعوري، فيتدفق الشعر على لسانه كالإلهام من حيث يدري ولا يدري. يعني هذه منطقة العقل الباطن، هو لما يقرأ شعر كثير تستجمع ما شاء الله من الكلمات، أو لما يقرأ كتب كثير تستجمع ما شاء الله من الكلمات في منطقة اللاشعور. يعني أنت فوق المنبر ما تشوف إلا نفسك، تجيب كلمات أنت ما محضر إليها، هذا لا لا هذه جاية من منطقة اللاشعور. كذلك هذا الشاعر منطقة اللاشعور تلهمه، تعطيه الكلمات العذبة والكلمات الجزلة اللي هو قراها من هنا ومن هناك، على اختلاف عظيم للشعراء والخطباء في هذه الناحية. وليس الشعر والخطاب كسائر الصناعات الأخرى التي يبدع فيها الصانع عن روية وتأمل دائم. مو والله قد واحد يجي حزة يقظته وحزة تأمله يريد ينشئ شعر ما يقدر، حالات معينة. لذلك بعضهم حسب أن هناك شيطان يعتريه زين ويسدده ويؤيده بالشعر، أو هناك إلهام معين صاحب زين يلهمه بالشعر زين. كل واحد يسمي هذا شيطان اسمه هالشكل، وهذا واحد يقول لك شيطان لحد الآن ما جاء حتى يلهمني الشعر. أي لأن ساعات مو بكيفه. وإلى هذا أشار صحار العبدي لما سأله معاوية ما هذه البلاغة فيكم، فقال شيء يختلج في صدورنا فتقذفه ألسنتنا كما يقذف البحر الذرة. لذلك بعض تشوفه عمره 15 سنة ويجيب الشعر، يقول له من وين أنت بتكال؟ ما أدري هالشكل، ويطلع الشعر. زين. وهذه لفتة بارعة من هذا الإعرابي أدركها بفطرته وصورها على طبع سجيته. ومن أجل ما قلناه من استمداد الشاعر من منطقة اللاشعور، تجده قد لا يواتيه الشعر وهو في أشد ما يكون من يقظته الفكرية ورغبته الملحة في إنشائه، يريد ينشئ ما يقدر. فإن الفرزدق بعد هذا من فحول الشعراء يقول قد يأتي علي الحين أوقات وقلع الضرس عندي أهون من قول بيت شعر، ما أقدر بعد وش سوي ما أقدر. وبالعكس قد يفيض الشعر ويتدفق على لسان الشاعر من غير سابق تهيؤ فكري، مثل الآن يوم أنشأ قصيدة العصماء في الإمام زين العابدين، هذا الذي ما متهيئه سابقا جابها ارتجالا. والشعراء وحدهم يعرفون مدى صحة هذه الحقيقة من أنفسهم. وأحسب أنه من أجل هذا الزعم، وأظن أنه من أجل هذا زعم العرب أو شعراءهم خاصة، أن لكل شاعر شيطانا أو جنيا يلقي عليه الشعر. والغريب أن بعضهم تخيله شخصا يمثل له وأسماه باسم مخصوص، يسميه جوهر مثلا، اليوم جاني جوهر وعطاني قصيدة وأنشأت هذه القصيدة. وكل ذلك لأنهم رأوا من أنفسهم أن الشعر يواتيهم على الأكثر من وراء منطقة الشعور، يعني من منطقة لا شعورية، وعجزوا عن تفسيره بغير الشيطان والجن. ما يدرون أنه مثلا منطقة اللا شعور، سموه شيطان سموه جن. وعلى كل حال فإن قوة الشعر إذا كانت موجودة في نفس الفرد نفس الفرد لا تخرج كما تقدم من حد القوة والقابلية إلى حد الفعلية اعتباطا. طبعا ما يعني نقول هذه من دون سبب صارت عندك ملكة الشعر، لا، من دون سابق تمرين وممارسة للشعر بحفظ وتفهم ومحاولة نظمه مرة بعد أخرى. وقد أوصى بعض الشعراء، لذلك البعض من الشعراء أراد يصير شاعر وهو أبو نواس معروف، راح لمعلمه قال له أريد أصير شاعر، قال له روح احفظ 5000 قصيدة. راح حفظها، جي قال حفظ، قال سمعني يا سمعهم شافه حافظ، قال لنساها. يقول راح بعد مدة زين لما نسى رجع قال لها نسيت، قال نسيت أكثرها. قال الحين روح في البيت أو في الصحراء وحاول تنشئ الشعر. راح البيت زين وحاول ينشئ الشعر، وجد نفسه ينشئ الشعر بسهولة بطلاقة من كثر المخزون من الكلمات الموجود عنده والأوزان الموجود عنده من خلال حفظه. لذلك أنت الآن الخطباء من كثر حفظهم للشعر تشوف بعضه يجيب شعر، شعر شعبي أو شعر فصيح. زين. وقد أوصى بعض الشعراء ناشئا ليتعلم الشعر أن يحفظ قسما كبيرا من المختار منه ثم يتناساه مدة طويلة ثم يخرج إلى الحدائق الغناء ليستلهمه، وكذلك فعل ذلك الناشئ فصار شاعرا كبيرا. إن الأمر بحفظه وتناسيه فلسفة عميقة في العقل الباطن، زين، توصل إليها ذلك الشاعر بفطرته وتجربته ونفسه. يعني أنت قاعد تقرأ أبيات 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 صارت مخزونة في العقل الباطن، تالي أنت تحاول تطلعها من العقل الباطن. إن هذا هو شحن القوة للعقل الباطن، الباطن مثل البطارية تشحنه لتهيئته لإلهام الشعور. يعني هذا العقل الباطن منطقة اللاشعور تلهم منطقة الشعور في ساعة الانشراح والانطلاق التي هي إحدى ساعات تيقظ العقل الباطن وانفتاح المجرى النفسي بين منطقتي اللاشعور والشعور. يعني كان هناك منطقتين شعور واللاشعور وبينهما مجرى نفسي، زين، أحيانا هذا المجرى ينفتح بين المنطقتين فتقوم منطقة اللاشعور بإلهام منطقة الشعور من خلال من هذا المجرى، أو بالأصح إحدى ساعات اتحاد المنطقتين، بل هي من أفضل تلك الساعات. وما أعز انفتاح هذا المجرى على الإنسان إلا على من خلق ملهما فيؤاتيه بلا اختيار. واحد متى ينفتح عنده هذا المجرى؟ يقول لك أنا لما أدخل أكيف، زين، خلاص ينفتح عند المجرى. أو واحد يقول لك أنا لما أشرب شيء الفلاني أو لما أكل، واحد يقول لما ألتقي بأهلي مثلا أكيف أرتاح أقعد أكتب الشعر على المزاج. زين. إلا على من خلق ملهما فيأتيه الشعر بلا اختيار. صناعة المغالطة الفصل الأخير، وفيها ثلاث مباحث: المقدمات وأجزاء الصناعة الذاتية وأجزاء الصناعة العرضية. الآن نأخذ المقدمات ويبقى عندنا مبحثين على يومين وننتهي إن شاء الله. المبحث الأول المقدمات، معنى المغالطة، شنو معنى المغالطة وكيف تتحقق. كل قياس نتيجة هذا القياس تكون ضربا ونقضا لرأي من الآراء، لمعتقد من المعتقدات، يسمى باصطلاح المنطقيين تبكيتا، والتبكيت هو التعنيف والتقريع. أنا من خلال هذا القياس أريد أن أعنفك، زين، أريد أن أنقض وضعك، هذا يسموه مغالطة، باعتبار أنه تبكيت لصاحب ذلك الوضع. لا طبعا ما يسموه مغالطة إلا الآن. فإذا كانت مواده من اليقينيات قيل له تبكيت برهاني، تعنيف برهاني، وإذا كانت قضاياه من المشهورات والمسلمات قيل له تبكيت جدلي، وإذا لم تكن مواده من اليقينيات ولا من المشهورات والمسلمات أو كانت من هذه المواد، يعني المواد صحيحة لكن صورة القياس غلط
هذا يصير مغالطة. فالمغالطة إما أن يكون الخطأ في المادة، يعني المواد ليست بيقينية شبيهة بالحق شبيهة باليقين، أو ليست بمشهورة شبيهة بالمشهورات، فالمواد مغلوطة زين، أو القياس غلط. يعني المواد صحيحة برهان يقينيات مثلا أو مشهورات، لكن صورة القياس غلط، فهني تصير مغالطة. والمغالطة واضحة عندكم بعد الآن، الفأرة فيه، الفأرة في الجدار وكل فأرة لها، هذه مغالطة. أو مثلا واحد يقول قياس استثنائي الموجود، لو كان الموجود، لو كان الوجود موجودا للزم منه التسلسل، فإذا الوجود غير موجود، هم هذه مغالطة وإن كانت صورة القياس صحيحة. أو واحد يجيب لك إنتاج من سالبتين، لا شيء من الإنسان بجماد، ولا شيء من الجماد بمتحرك، لا شيء من الإنسان بمتحرك، زين صورة القياس والمواد صحيحة لكن صورة القياس خاطئة، هذه مغالطة. أو كانت منها ولكن لم تكن صورة القياس صحيحة على حسب قوانينه، فلا بد أن يكون القياس حينئذ شبيها بالحق واليقين، أو شبيها بالمشهور مادة أو هيئة، فيلتبس أمره على المخاطب ويروج عليه، ويكون عنده في معرض التسليم، المخاطب يسلم بهذا إما لقصور فيه هو ما يدري شنو المغالطة، أو لغفلة يتصور أنه قياس برهاني مثلا، وإلا فلا يستحق أن يسمى قياسا، هذا في صورة القياس وإلا هو ليس بالقياس. وعلى هذا فهو إن كان شبيها بالبرهان سمي سفسطائيا، وصناعته صفصطة، هذا يقول إنسان سفسطائي غالط يتبع المغالطات. وإن كان شبيها بالجدل زين، طبعا صفصطة يعني قضايا شبيهة باليقين لأنها يقينية، وإن كان شبيها بالجدل سمي مشاغبيا، زين يجيب قضايا شبيهة بالمشهورات حتى يفحم، يقول هذا مشاغب زين، وصناعته مشاغبة. وسبب كل من الصفصطة والمشاغبة لا يخلو عن أحد شيئين، إما الغلط حقيقة من القائس، من الذي يقايس هو صحيح وقع في الغلط واقعا وقع في الغلط، وإما أنه يتعمد تغليط الغير وإيقاع في الغلط مع انتباهه إلى الغلط. طبعا وهناك أغراض قد واحد يتعمد إيقاع الآخر في الغلط، مو لأجل أنه يريد أن يفحمه، لا يريد مثلا امتحانه، يريد اختبار، أو هو ذاك غالط شو تسوي وياه، تقابله بالغلط. وعلى كل منهما يقال له مغالط، سواء وقع في الغلط باختيار أو من دون اختيار، وقياسه مغالطة. وباعتبار أنه في كلا الحالين يكون ناقضا لوضع ما، وباعتبار أنه في كل الحال في كلا الحالين يكون ناقضا لوضع ما، فيسمى مغالط. وعلى هذا فالمغالطة التي نعنيها هنا تشمل القسمين، الغلط من غير اختيار وتعمد التغليط. ومن أجل ذلك الاعتبار، أي اعتبار نقضه لوضع ما، قيل له تبكيت مغالطي، وإن كان في الحقيقة تضليلا لا تبكيتا. ليش؟ لأن التبكيت والتعنيف، أنت لما تعنف واحد على غلط هو مسوينه، مو أنت تروح تسوي الغلط، أنت إذا سويت الغلط هذا تضليل. كما قد يقال له بحسب غرض آخر، امتحان إذا كنت أريد أختبر المقابل، أو عناد إذا كان إلا مقابلي غالط كما سيأتي. وأعلم أن سبب وقوع تلك المواد في القياس الذي يصحح جعله قياسا هو رواجها على العقول. يعني شنو سبب وقوع المواد التي تكون شبيهة بالحق أو شبيهة بالمشهورات في القياس المغالطي؟ لأنها تنطلي على عقول العامة. وسبب الرواج مشابهتها للحق أو المشهور، ولا تروج على العقول فيشتبه عليها الحال، ولا تنطلي على العقول فيشتبه عليها الحال، لولا قلة التمييز، أن هذا ما يعرف يميز، أو لا يعرف يميز لكن ما كان منتبه، ضعف الانتباه، فيخلط الذهن بين المتشابهين ويجعل الحكم الخاص بأحدهما يجعله للآخر. من غير أن يشعر بذلك، سواء كان قلة التمييز والخلط من قبل نفس القائس الذي قام بالإتيان بالقياس أو من قبيل المخاطب إذ يروج عليه ذلك. وهذا نظير ما لو وضع الحاسب الذي يحسب في الأعداد أحد العددين مكان الآخر لمشابهة بينهما، مثل 5 زائد 10 15 زينة، أو 15 زائد 5 20. هذا 15 قام شاله حط مكانه 25 لوجود المشابهة، أن هذه تبدأ بخمسة وهذه تبدأ بخمسة، فيشتبه عليه فيقع له الغلط في الحساب بجمعنا أو طرح أو نحوهما. مثلا لو أن أحدا تمثل في ذهنه معنى من معاني المشترك مثل عين، وجاب معنى وهو الباصرة أو النابعة، ففي موضع معنى آخر له، وذاك رأيت عينا، يوم قال رأيت عينا قصد النابعة، هذا لا ظن الذهب، يحصل المغالطة، وهو غافل عن استعماله في المعنى الآخر، فلا محالة يعطي للمعنى الذي تمثله الحكم المختص بذلك المعنى الآخر، يعطي معنى الذهب، يعطي حكم الذهب، ما يعطي حكم النابعة، فيغلط، وقد يتعمد ذلك ليوقع بالغلط غيره من قليلي التمييز. والخلاصة أنه لولا قلة التمييز وضعف الانتباه والقصور الذهني لما تحققت مغالطة ولما تمت لها صناعة. ومن سوء الحظ أن البشر مرتكس إلى قمة رأسه بالمغالطات والخلافات بسبب القصور الذهني العام الذي لا يكاد يخلو منه إنسان ولو قليلا إلا من خصه الله تعالى برحمته من عباده الصالحين الذين هم في الناس كالنقطة في البحر الخضم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والمغالطة، أغراض المغالطة وتقدمت إشارة إليها، بمعنى تعمد تغليط الغير، تغليط الغير قد تقع عن قصد صحيح لمصلحة محمودة مثل اختباره وامتحان معرفته فتسمى امتحانا، أو مدافعته وتعجيزه، أريد دافع هذا وأهاجمه إذا كان مبطلا مصرا على باطله فتسمى عنادا، وقد تقع عن غرض فاسد مثل الرياء بالعلم والمعرفة والتظاهر في حبهما، ومثل طلب التفوق على غيره، استعمل المغالطات. والذي يدفع الإنسان إلى هذا الرياء وطلب التفوق، ترى ما حد إنسان يدفع إلى الرياء وطلب التفوق إلا عنده نقص، يشعر بنقص فلذلك يريد يتكبر على الآخر. وطلب التفوق شعوره بالنقص من الناحية العلمية، فيريد في دخيلة نفسه أن يعوض هذا النقص، وإذ يعرف من نفسه العجز عن التعويض بالطرق المستقيم. أنت إذا عندك نقص روح إلى الطرق المستقيمة، روح تعلم، روح أقرأ، مو يجي تتكبر. وهو التعلم والمعرفة الحقيقية يلتجئ إلى التظاهر بما يسد نقصه بزعمه. وهو في هذا يشبه من يريد أن يستر نقصه في منزلته الاجتماعية، هو ناقص في المنزلة الاجتماعية وضيع زين بطريق التكبر، يتكبر ويتعاظم، أو يستر نقصه في عيوبه الأخلاقية بالطعن في الناس، شوف نفسه مثلا هو أحمق زين وهو يغتاب وهو كذا، من يذكر الفلان قال هذا فلان غير في كذي غير في كذي غير في كذي، حسبال الناس كلهم مثله. ولذلك يلتجئ هذا الناس، هذا الإنسان الذي فيه مركب النقص، إلى أن يلتمس طرق الحيل والمغالطات عند مواجهة أهل العلم. نشوف أهل العلم بعد ما يقدر يقارع الحجة بالحجة، فيقارع الحجة بالمغالطة، ليظهر أمام الناس بمظهر العالم القدير، فيجهد نفسه في تحصيل أصول المغالطة وقواعدها، يقعد يدرس يدرس حتى بس يتعلم لي المغالطات، لتكون له ملك ذلك والقدرة على المصاولة الخادعة. ولم يدري هذا المسكين أن الالتجاء إلى الرياء والتظاهر كالالتجاء إلى التكبر ونقد الناس تعبير صارخ عن نقصه الكامن، في الوقت الذي يريد فيه خداعا لنفسه أن يستر على نقصه ويظهر بالكمال. أعاذنا الله تعالى من الأباطيل والأحابيل وهدانا الصراط المستقيم. فائدة هذه الصناعة، هناك كنا نتكلم عن أغراض الصناعة، الآن نتكلم عن فوائدها. طبعا قد الواحد يفرق بين الغرض وبين الفائدة، بين الغاية وبين الفائدة، أن الغاية يتوجه إليها الإنسان بالأساس بالغرض، يتوجه الغرض يتوجه إلى الإنسان بالأساس، لكن الفوائد هي التي تحصل بالتبع. مثل واحد يمشي في طريق يقول أنا غرض الأساسي أوصل إلى النقطة الفلانية، لكن في الطريق أسلم على فلان أشوف فلان، هذه فوائد تحصل. ومع كل ما قلناه فإن لصلاعة المغالطة فائدة لا يستهان بها لدى أهل العلم، وذلك من ناحيتين: أنه بها قد يتمكن الباحث من النجاة من الوقوع في الغلط ويحفظ نفسه من الباطل، لأنه إذا عرف مواقع المغالطة ومداخلها يعرف الطريق إلى الهرب من الغلط والاشتباه. أنا في نقاش جاي أناقش، غرض النقاش شفته، ولا هذا هو في بطن النقاش في وسط النقاش يغالط، إلا أنا عندي ملكة المغالطة حتى أعرف أتخلص من هذه المغالطة. اثنين، أنه بها بصناعة المغالطة قد يتمكن من مدافعة المغالطين وكشف مداخل غلطهم، وعلى هذا ففائدة الباحث عن من تعلم صناعة المغالطة كفائدة الطبيب في تعلمه للسموم وخواصها. طبيب لما يعرف السم خب مو بيستخدمه لنفسه أو يعطيه للغير، لا، حتى يحترز منه ويخلي الغير يتحفظ منه، فإنه يتمكن بذلك من الاحتراز منها، ويستطيع أن يأمر غيره بالاحتراز ويداوي من يتناولها. ثم لهذه الصناعة فائدة أخرى، وهي أن يقدر بها على مغالطة المغالط ومقابلة المغالطين المشعوذين بمثل طريقتهم، كما قيل في المثل المشهور: إن الحديد بالحديد يفلح، لولا ما يكسر الحديد إلا الحديد وينشق. وقد سبق أن قلنا أن البشر مرتكس إلى قمة رأسه بالمغالطات والخلافات، فما أحوج طالب الحق السابح في بحر المعارف إلى أن يزيح عنه الزبد الطافح على الماء من رواسب غلطات الماضين بمعرفة ما يصنعه المغالطون من أوهام. يقول لك الماضين ما شاء الله عندهم بعض المغالطات، فإحنا نحاول نفك هذه المغالطات. ولكن ذوي الطباع السليمة والآراء المستقيمة في غنى عن معرفة مواضع الغلط بتعلم القوانين والأصول في هذه الصناعة. ليش؟ فإن لهم بمواهبهم الشخصية الكفاية، وإن كانت لا تخلو هذه الصناعة من زيادة بصيرة لهم، حتى وإنهم أصحاب طباع سليمة وآراء مستقيمة. موضوع هذه الصناعة ومواد هذه الصناعة، طبعا شنو الموضوع التي تدور حوله هذه الصناعة؟ يعني صناعة الغلط تبحث في ماذا؟ خب ما لها موضوع محدد، كل مسألة قد تكون معرض للغلط وللمغالطة، مثل البرهان مثل الجدل. ليس موضوع هذه الصناعة محدودا بشيء خاص، بل تتناول كل ما تتعلق به صناعة البرهان والجدل. فموضوعات صناعة المغالطة بإزاء موضوعات البرهان والجدل، ومسائل المغالطة بإزاء مسائل البرهان والجدل، بل إن مبادئ المغالطة بإزاء مبادئ البرهان والجدل، أي أن مبادئها مشابهة لمبادئ البرهان والجدل. طبعا هناك فرق بين الموضوعات وبين المسائل وبين المبادئ. الموضوع هو المحور الذي تدور حوله مسائل ذلك العلم، والمسائل هي التي تدور حول هذا الموضوع، أما المبادئ هي القضايا التي يعتمد عليها هذا العلم. زين، مثلا الآن صناعة المغالطة تعتمد على الشبيهة بالحق، الشبيهة باليقينيات، والشبيهة بالمشهورات وعلى الوهميات. هذا هو. غير أن هاتين الصناعتين حقيقيتان، اللي البرهان والجدل حقيقة، وهذه صورة ظاهرية صورية ظاهرية
لأن المشابهة بحسب الرواج والظاهر كما قلنا سابقا من جهة ضعف قوة التمييز والقصور الذهني. ومواد هذه الصناعة، المبادئ التي تعتمد عليها صناعة المغالطة، هي المشبهات تشبه اليقين وتشبه المشهورات والوهميات على ما بيناه في مقدمة الصناعات، والوهميات من وجه تكون داخلة في المشبهات باعتبار التوهم فيها أن المعقولات لها حكم المحسوسات، إذا مزجنا بين المعقول والمحسوس. أجزاء هذه الصناعة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.